الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فاغفر لنا وارحمنا، وتب علينا وعافنا واعف عنا وارحمنا وسامحنا وأصلحنا يا الله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى بنية حضور مجلس العلم والاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الشرح أن هذا فصل معقود لبيان وجوب التزام أوامر الله على كل مكلف، وأنه يدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال المؤلف رحمه الله: يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه. الشرح. قال العلماء: الصبي إذا بلغ وجب عليه أن ينوي أداء ما أوجب الله عليه من ترك المعاصي وأداء الفرائض، أي أول ما يبلغ ينوي في قلبه، يقول: أعمل ما فرضه الله علي، فأؤدي الواجبات وأجتنب المحرمات. وممن ذكر هذا الحكم أن هذا يجب على الصبي إذا بلغ، يعني صار بالغ، إذن الوجوب عليه ليس وهو دون البلوغ، لا، وهو دون البلوغ لا يجب عليه شيء، لكن هذا يجب عليه إذا بلغ، إذا بلغ صار بالغا. فهنا ممن ذكر هذه المسألة الدمياطي في الدرر البهية، يعني الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يقول، أن ينوي في قلبه: أؤدي الواجبات وأجتنب المحرمات. هذا يجب عليه أول ما يدخل في التكليف، يعني لما يصير مكلفا، أما وهو دون البلوغ لا يجب عليه ذلك. فإذن هذا مما يجب على الإنسان لما يدخل في التكليف، لما يصير هذا الإنسان مكلفا يجب عليه أن ينوي هذه النية، يعزم في قلبه، يقول: أؤدي الواجبات وأجتنب المحرمات. فهذا ينبغي أن يتنبه له بالنسبة للذين هم دون البلوغ، ليستحضروا هذا الحكم: إذا بلغوا وجب عليهم أن ينووا هذه النية. وبالنسبة للآباء والأمهات، ينبه أبناءهم، يعلم أولادهم هذا الحكم، يعني هذا الصبي اللي عمره مثلاً 10 سنوات، 9 سنوات، 11 سنة، 12 سنة، يقال له: لما تبلغ، ليس الآن وهو قبل البلوغ، لا، لما تبلغ يجب عليك أن تنوي هذه النية، لأنه صار مكلف، لأنه صار مكلفاً. قال المؤلف: ويجب عليه أن يؤديه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه وشروطه ويجتنب مبطلاته. يعني الآن يتكلم عن كيفية أداء هذا الواجب. كل واحد مكلف عليه أن يقوم بالواجبات وعليه أن يجتنب المحرمات. فالآن بدأ المؤلف يتكلم كيف يؤدي الواجب. اسمعوا ماذا قال: الشرح يجب أداء الفرائض التي فرضها الله على عباده من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك على الوجه الذي أمر الله به أن تفعل هذه الفرائض من تطبيق الأركان والشروط. يعني كيف بدنا نؤدي هذا الفرض، هذا الواجب، كيف نقوم بتأديته؟ على الوجه الذي أمر الله به. وهذا لا يعرف إلا بالعلم. يعني إنسان بده يتوضأ، أليس مما يجب على المكلف أن يتوضأ لتصح صلاته؟ بلى. طيب إذا كان هو جاهل، ما عرف أركان الوضوء، ما تعلم شو هي أركان الوضوء، كيف بده يعرف يتوضأ وضوء صحيح؟ إذن لابد أن يتعلم. يقول: علموني ما هو الفرض علي في الوضوء، فيبين له ما هي أركان الوضوء. وقد ذكرت لكم شيخ يوسف في دروس الطهارة والصلاة، ذكرها لكم. إذن يبين له ما هي فرائض الوضوء، فيؤدي هذا الفرض على الوجه الصحيح لتصح صلاته بعد ذلك. لأنه من لم يصح وضوءه لم تصح صلاته. فالطهارة مفتاح الصلاة. يعني إذا أجا واحد غسل وجهه وغسل إيدتينه ومسح راسه شعر رأسه وذهب فعمل صورة الصلاة، هل يصح؟ لا. ماذا ترك؟ غسل الرجلين، ما بيصح وضوءه. ما هذه من أركان الوضوء، غسل الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. طيب واحد ترك غسل الرجلين أو غسل رجل واحدة، ما بيصح وضوءه، بالتالي ما بتصح صلاته. إجا واحد على زعمه عم بيصلي، على زعمه يصلي، فوقف ثم نزل إلى السجود، لو قرأ الفاتحة ماذا ترك؟ الركوع. ترك الركوع. من أركان الصلاة شو؟ الركوع. طيب هذا ترك ركنا من أركان الصلاة، فلا تصح صلاته. إذن إنسان بده يحج، راح على الحج، أحرم ثم وقف في عرفات وعمل طواف الإفاضة وحلق أو قصر ثم رجع إلى بلده، هل صح حجه؟ لا. ماذا ترك؟ السعي. السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، فمن تركه ما صح حجه. من تركه ما صح حجه، انتبه معي. ومن عمل صورة السعي بحيث لم يصح منه السعي، بأن سعى خارج المسعى الأصلي القديم ورجع بلده، هذا ما سعى، يعني بعده تارك ركن من أركان الحج، يعني ما صح حجه. شو يعني سعى في غير المكان الأصلي؟ شو يعني سعى في غير المكان القديم؟ مش اليوم موسعين المسعى؟ بلى، وسعوا المسعى وصار المكان الذي يبدأ به من الصفا إلى المروة هذا كله خارج المسعى. فبيروحوا اليوم الحجاج والمعتمرين بفوتوا بيوقفوا على صخرات الصفا، مش بالسعي بده يبدأ من الصفا إلى المروة، بيوقفوا على صخرات الصفا ثم ينطلقون إلى المروة. كل هيدي المساحة اللي عاملينها مكان الذهاب من الصفا إلى المروة، كل هذا ليس مكانا للسعي، كل هذا لا يصح فيه السعي. لماذا؟ لأنه سعى في غير المسعى. اسمعوا ماذا قال الإمام الشافعي. قال الحافظ النووي في كتابه المجموع من شرح المهذب في المجلد الثامن صحيفة 77، قال الشافعي: فلو سعى في سوق العطارين لم يجز. حرج عيد. قال الحافظ النووي في كتابه المجموع من شرح المهذب في المجلد الثامن صحيفة 77، قال الشافعي: فلو سعى في سوق العطارين لم يجز. شو يعني؟ ما صح سعيه وفعله هذا حرام. وين سوق العطارين؟ في الماضي كان ملاصقا للمسعى القديم. في الماضي سوق العطارين كان ملاصقا للمسعى. اسمعوا شو عم بيقول الشافعي: فلو سعى في سوق العطارين لم يجز. اجى الزمن، تغيرت الأيام، وسعوا المسعى، صار سوق العطارين داخلا في المسعى الجديد. يعني هيدي فيها نص من الشافعي، ومش بس نص من الشافعي، فيها إجماع، لأنه عرض المسعى الذي أقره الرسول كم؟ قريب 35 ذراع. انتبه، مش متر، المتر أكثر من الذراع، عم نحكي ذراع. قريب 35 ذراع ما يقارب، نعم، عرض المسعى، عرض المسعى قريب 35 ذراع، تقريبا يساوي 17.5 متر تقريبا. هيدا عرض المسعى. اليوم صار عرض المسعى قريب 55 متر مع الصفا والمروة. يعني شوفوا قد في مسافة زيادة. كل المسافة التي تسمى اليوم ذهابا من الصفا إلى المروة جديدة، وأكثر من ذلك، وما بينها وبين المكان القديم ما يسمى مكان سعي العربات، اللي بالنص عاملين مثل عليم بالبلاط لرخام البني بين المكانين، انه هون بتسعى العربيات. حتى هذا مكان العربات جديد، وسعوا كتير، خرجوا عن حد المسعى، ما بيمشي الحال. فهيدا اللي راح عم بيسعى وبيجي هون بهالموضع ما صح سعيه. شو يعني؟ عم بيرجع على بيروت أو على أستراليا أو على كندا أو على الأرجنتين أو على البرازيل أو على سوريا أو على اليمن، بعده في لي الإحرام ولم يتحلل التحلل الثاني. التحلل الأول حصل، بس التحلل الثاني يكون بإنهاء أركان الحج ومنها السعي، فهذا ما صح سعيه، ما عمل السعي. شو يعني ما بيقدر يجامع مرته؟ شو يعني بده يرجع يروح يسعى في المكان المخصص للسعي الذي أجمعت عليه الأمة وأقره الرسول؟ الرسول ما قال عرض الجبل كله مسعى. المسافة اللي أقرها الرسول مسعى مثل ما بيذكر الحافظ الأزرقي قريب 35 ذراع، يعني هذا جزء من عرض الجبل، جزء من عرض الجبل. ولم يقل الرسول ولا عالم معتبر إنه الجبل كله عرضه مسعى. قلت له لو أنت هل عملت فحص لعروق الجبل، طلع متصل عروقه وممتدة في الأرض إلى 2000 متر، شو بيكون شمل يعني مكان الكعبة والأسواق الخارجية بعد المسعى؟ بيكون عزعمك كله هيدا مسعى؟ لو أنت عملت فحص لعروق الجبال الممتدة المتصلة، بيكون هيدا عرضه كله مسعى على زعمك؟ لكن بيسعوا الناس برا بالطريق، ليش لا يجوا لهون؟ لكن عرض المسعى ليس الجبل، هي مسافة من ضمن الجبل بين الجبل قريب 35 ذراع، وهي الآن الأقرب يلي طالع من جهة الكعبة بده يفوت على السعي، هي المكان يلي بيعتبروه العودة من المروة إلى الصفا، المكان يلي بيعتبروه العودة من المروة إلى الصفا، وهو أقرب إلى باب جهة الكعبة. هذا المكان هو المسعى القديم، هذا المكان هو المسعى القديم. شو قالوا بعض الجهال؟ قالوا بس هذا تخفيف على الناس، هذا تخفيف على الناس وتخفيف للزحمة وإراحة لهم في أجل أن يكون معهم مسافة أكبر. شو الجواب؟ لو أرادوا أن يريحوا الناس ويخففوا عنهم ويبقى سعيهم صحيحاً، ما كان بيعملوا مسعى جديد بالعرض، ما كان بيطلعوا لخروج حد المسعى، كانوا فوق المسعى القديم بيعملوا 10 طوابق صعوداً و10 طبقات نزولاً في المكان القديم، بيعملوا 20 طابق وبيعملوا مصاعد كهربائية واسعة كبيرة سريعة، بيطلعوا الناس بيسعوا بهالمكان اللي هو شو؟ القديم. كان بيمشي الحال؟ قال لا، عزعمن هذا تخفيفا على الناس. وهون عندنا سؤال لهول الجهال، لو على زعمهم عملوا كعبة جديدة في جدة تخفيفا على الحجاج، بيمشي الحال؟ لا. وهكذا المسعى، لو عملوا على زعمهم كعبة جديدة في الرياض وواحدة ببيروت وواحدة بدمشق وواحدة بالخرطوم وواحدة في بغداد تخفيفا على الناس، بصح؟ لا. وهكذا المسعى، مثل ما انه ما بيصح يعملوا عدة كعبات عدة بيوت تخفيفا على الناس وزحمة الحجاج، كذلك لا يصح أن يحدثوا مكاناً جديداً يسمونه المسعى. شو الفرق بين من يسعى خارج المسعى في مكة وبين من يأتي فيسعى في كورنيش المزرعة ببيروت؟ هذا ما بيصح وذاك لا يصح. إذن شوفوا، بده يؤدي الواجب على الوجه الذي أمر الله به، مش على ما هو يستنسبه، ليس على ما هو يستسهله. ماذا قال الرسول عليه السلام؟ خذوا عني مناسككم، خذوا عني. هو أقر مكان المسعى، فلا يصح أن يعمل مكان جديد يسمى المسعى. قال خذوا عني مناسككم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال من توضأ كما أمر. اسمع، بنشرح شو عبارة وأن يأتي به على الوجه الذي أمر الله به أن تفعل هذه الفرائض. ماذا قال الرسول؟ من توضأ كما أمر. لاحظ، ليس كما يستنسب، ليس كما يستسهل، ليس كما يريد. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه.
غفر له ما تقدم من ذنب. هذا الشرط. لاحظوا يا إخواننا، من توضأ كما أمر، وهكذا الحج. لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جزاؤه الجنة؟ المبرور. طيب، هذا ترك ركنا من أركان الحج، فهل يكون حجه مبرورا؟ لا. لماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ هذا الشرط. من حج فلم يرفث ولم يفسق، بده يؤدي الأركان ويجتنب الكبائر ويجتنب المبطلات ويجتنب الكبائر في الإحرام ليكون حجه مبرورا. إذن لابد أن تؤدى هذه الفرائض على الوجه الذي أمر الله به وعلى الهيئة التي أمرنا الشرع أن نقوم بهذه الواجبات. بعض الناس بيقول لك خلاص يا ابني طريها ومشيها وما تعصدها وسهلها ويسرها، ويسروا ولا تعسروا. مش هون معنى الحديث، يسروا ولا تعسروا ليس هذا معناه خالف الشريعة، لا، ليس معناه اعمل بخلاف الشرع، ليس هذا معناه. إذن من أراد أن يكون عمله صحيحاً مقبولاً عند الله فلا بد أن يقوم بهذا العمل على الوجه الذي ورد به الشرع. واسمعوا هالحديث، قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. تبعاً، أهواءنا بدنا نلزمها تكون على الشريعة، أن تكون نفوسنا تابعة للرسول، مش الشرع بده يكون على أهواءنا، ليست الأحكام الشرعية تكون على آرائنا، لا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به، لما جئت به، مش عزوءك وزوئي مثل ما ورد في الشرع بدنا نعمل. أليس الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني كم له يحببكم الله؟ فشرط محبة الله للعبد ما هو؟ أن يكون متابعاً لرسول الله اتباعاً كاملاً. أنه يكون متابع للرسول اتباع شو؟ كامل. قال المؤلف رحمه الله ويجتنب مبطلاته. يفهم منه أنه يجب على المرء أن يعرف ما يبطل هذه الفرائض حتى يجتنبها. إذا كان واحد ما بيعرف شو هي نواقض الوضوء، كيف بده يبقى محافظ على الوضوء؟ إذا كان ما بيعرف شو هي مبطلات الصلاة، إذا كان ما بيعرف ما الذي يوجب الغسل، كيف يقوم بالعبادات؟ أدي في نسوان اليوم جاهلات بتطيلس لك 20 ضفر المناكير، وبتجي قال بتتوضأ وهي حاطة المناكير، ما بيصح وضوها. 20 ضفر أو 15 أو 13 أو 11 أو 16 أو ضفر واحد أو نص ضفر، لو نص ضفر عليه المناكير توضأت مع وجود هذا الطلاء، هذه المادة التي هي حجم يمنع وصول الماء إلى العضو المغسول، ما بيصح وضوءها. بالتالي ما بتصح صلاتها، وإن كانت قد انتهت من الحيض أو النفاس فاغتسلت مع وجود هذا الطلاء على أظافرها ما صح غسلها. يعني ما فيها تصلي بهالحالة، بدها تشيل هيدا الطلاء وتغسل محله، ما بتجي بتصلي وقد اغتسلت مع وجود الطلاء هذا المناكير، ما بتصح منها الصلاة بهالحالة. بدها تعرف انه من فرائض الغسل، من فرائض الغسل تعميم جميع البدن بشرا وشعرا بالماء المطهر، بشرا وشعرا. طيب هيدي حط هذا المناكير على ضافيرها، فلا بيصح غسلها ولا وضوءها. بعض المغفلين شو عملوا؟ قالوا لهم للنسوان بصاح اعتبروه، قال هذا مثل الخف، قال كالمسح على الخف. تجي واحدة قال خلصت من الحيض أو النفاس، قال بتغتسل من رقبتها ونزول، بتكون عاملة ديكور لشعراتها، ما بتوصل المي لشعرها، بتغتسل من رقبتها ونزول، ما صح غسلها. بيجي واحد مستعجل على شغله أو خايفين من البرد وهو على جنابه، قال بيفوت بيغتسل من رقبته لتحت، شو ترك؟ الرأس، ما بيصح الغسل. خايفين من البرد اغتسل قبل ما تظهر من بيتك بثلاث ساعات، مين كيمشك؟ اغتسل وخليك بالبيت. مستعجل روح خلص شغلتك ورجع تعال اغتسل من غير أن تفوت عليك الصلاة. أما قال يغتسل من رقبته لتحت ما صح غسله، يعني ما بيجوز يصلي بهالحالة، يعني بعده بحكم الجنب، بعده بحكم الجنب. طيب هذه المسائل ما بيتعلمها، ما بيعرفها، اللي ما بيعرف ما الذي يبطل الصلاة. يعني شو بدي أقولكم عجيب، ماذا أذكر لكم؟ بعض الناس يقومون للصلاة بلا وضوء، بلا وضوء، ولا سيما في صلاة الجنازة. بعض الجهال بيجوا عزعمن قال بيصلوا صلاة الجنازة هن منهم على وضوء، بل وللصلوات الخمس بعض الناس يقفون على زعمهم بلا وضوء. بل ومن الناس من لا يعرف أن خروج الريح ينقض الوضوء. شخص مرة كان في مسجد، شخص كان في مسجد وقام الناس للصلاة جماعة، واحد من وقفوا في الصف، واقف في الصف قبل تكبيرة الإحرام وهو يخرج الريح في المسجد، في المسجد وبقي واقف. الذي كان في القرب منه أمسكه قال له ما بتصح، ما بيصح تصلي وانت على هالحالة، عم بيطلع منك ريح، انتقد وضوءك اذا كنت متوضئ، روح اتوضأ وتعال صلي. سكت، ذهب الى الوضوء ورجع. انظروا الى هذا الحد الجهل في الناس. اقيمت الصلاه واقفين الناس عم بيوقفوا، وهو وقف بينهم وهو يخرج الريح اللي حده كمشه، قال له روح اتوضا وتع، شو عم تعمل؟ هذا هنا في مساجد بيروت. شو بحكي لكم بعد عجيب، في مسجد ذي النورين كان الشيخ رضي الله عنه مرة يدرس يوم الجمعة بعد الصلاة هون بجامع ذي النورين عبشار الخوري، كان الشيخ عبد الله بعد صلاة الجمعة ينزل يدرس تحت. إجا شخص قال له للشيخ عبد الله تحت، قال له أنا عمري 37 سنة وتربيت بمدارس الكذا، سماها مدارس بسموها إسلامية ببيروت. قال له وإلى الآن ما كنت أعرف أن هناك صلاة الصبح، كانوا بالمدرسة يفوتوهن الظهر على الجامع ويفلوا قبل العصر على البيت، ما يعرف أنه في صلاة صبح. وعمره 37 سنة هون ببيروت وفي مدارس يقال عنها إسلامية. وآخر هو قال لنا، وجده شيخ، شيخ مشهور ببيروت، هو حكى لنا قال أنا قبل ما أتعلم عندكم ما كنت أعرف أن هناك غسل من الجنابة، يعني يستيقظ جنبا من النوم، يحتلم يستيقظ جنبا، ما بيعرف أنه في شيء اسمه غسل واجب، الغسل من الجنابة. هذا هون ببيروت، هنا في بيروت. يا إخواننا، واحد من إخواننا المشايخ حكالي قال لي طلعت بسيرفيس مع واحد عم بحكي معه عمره فوق 50 سنة، هذا تاع السيرفيس. هذا الشيخ أخونا قال له يا عم كيف عم تقضي هالأيام برمضان بالصيام؟ قال له بظهر بنهار بتكس شوي على هالسيارة، بروح بعد العصر برش هالزريريع والسطيحة، بعبي الأرجيلة وبعد بتسلى للمغرب. قال بيعبي الأرجيلة وبيقعد بيتسلى، بيكون شبع تنبك، قال بيتسلى للمغرب. قال وقال له، قال له وفيق بالليل قبل ما يأذن الصبح بصلي فرض صلاة الفجر، برجع بصلي فرض صلاة الصبح. نعوذ بالله، صارت الفرائض عزعمه 6. قال بيصلي فرض الفجر بعدين بيصلي فرض الصبح، يعني عزعمه الفرائض صارت 6 صلوات. هذا هون ببيروت، هون ببيروت. وبعض الناس قال بيقولوا لنا انه شو بعدكم بتحكوا وبتحذروا وبتقولوا بالدروس هيك، شوفوا هذا كله ببيروت. واحد حكى له للشيخ عبد الله في ألمانيا، قال له أنا لما كنت في بيروت قبل أن أنتقل إلى ألمانيا فأتعرف إلى جماعتك وأتعلم التوحيد والعقيدة عندهم، قال له لما كنت في بيروت كنت لما أرى الغيوم أظن أنها هي الله فأرفع يدي وأدعو هذه الغيوم. قال كان يظن هذه الغيوم هي الله هون ببيروت. روحوا اسألوا أخونا الشيخ أحمد عجور منطقة الفاكهاني، عم بيعطي درس في العقيدة، عم بيقول لهم الله منه جسم، ما له شكل ما له صورة. امرأة فوق 40 سنة عمرها قالت له لأخونا أحمد عجور أنا كنت ظن أنه الله بهيئة رجال هون بالفاكهاني. ما عم بحكي لكم عن أدغال وغابات أفريقيا، هون بالفاكهاني. قال عزعمها كانت ظن الله بهيئة رجال. فشوفوا أهمية العلم يا إخواننا، مجالس العلم في المساجد، في المصليات، في البيوت، في التعازي، في الأعراس، في الاحتفالات يلي بيعملوها إخواننا. مهم في كل درس أن يذكر التوحيد، مهم في كل درس أن تذكر العقيدة. بعض الناس مقضيين عمرهم بالحكايات والمنامات. من الذي يعلم الفرائض؟ هذا من جملة الفرائض. كيف تؤدي الواجبات؟ كيف تجتنب المحرمات؟ هذا من جملة الفرائض، أن يقوم بما أوجب الله عليه، وتعليم ذلك للناس هذا من الفرائض، وتعليم ذلك للناس هذا من الفرائض. قال المؤلف رحمه الله يجب على الشخص المكلف أن يأمر من رآه تارك شيء من فرائض الله بأدائها يعني إذا رأيته تاركاً للصلاة واجب عليك أن تأمره بأن يؤدي الصلاة. تعرف أنت بيك وجبت عليه الزكاة وما عم بيطلع بيك الزكاة، يجب عليك أن تأمره بذلك. خيك، صاحبك، رفيقك، جارك، قرايبك وجبت عليه الزكاة، عنده أموال اكتملت فيها شروط وجوب الزكاة، إن كان أموال تجارة أو ذهب أو فضة، يعني وجبت عليه الزكاة، لكن بخلاً نفسه الخبيثة الشحيحة تمنعه من إخراج الزكاة، يجب عليك أن تأمره بأداء هذا الفرض. وانتبهوا معي، وكذلك الذي يؤخرها عن وقتها بلا عذر، بيكون عمل معصية أو أخرج ما لا يجزئ أو أعطاها من لا يستحق، بدك تأمره بتقول له أخرج ما يجزئ وأعطها لمن يستحق. وانتبهوا للرجال والنسوان، ينتبهوا لها المسألة كمان. النسوان يلي المهور تاعيتن ذهب، 50 ليرة إنجليزية ومئة ليرة ذهبية ومئة وخمسين عثمانية ومئتين أونصة ومئة وخمسين مدري شو، بدون ينتبهوا النسوان. انتبهوا الرجال والنسوان يلي مهرها ليرات ذهبية أو غير ليرات ذهب أو فضة واكتمل نصاباً فيه قدر النصاب وأكثر ومر عليه الحول، يجب عليها أن تزكيه ولو لم تقبضه من زوجها بعد، ولو لم تقبضه من زوجها. ليش؟ لأنه هذا إلها عنده، فهو مال لها، هو مال لها عنده، هذا مالها إلها الطالب فيه. المهر لو مؤخر، لو مؤخر انتبهوا، إذا كان مؤخرها ليرات ذهبية مؤخرها وفيه نصاب ومر عليه الحول بدها تزكيه، هذا واجب عليها، هذا واجب عليها. وانتبهوا معي، ما يسمى المؤخر عند الناس يعني المؤجل في المهر، هذا مش مثل ما بيظن بعض الجهال انه المرأة ما بتقدر تاخده الا ليموت الزوج او يطلقها، لا ما صحيح. فيها الطالب ايمتين ما بدها، اذا كانت مكنت نفسها او كان حدد اجل، انتهى الأجل أو حل الأجل بالطالب أو كان بدون أجل، تطالبه متى ما أرادت، هذا مالها، هذا مالها، بدها تزكيه. وينتبهوا النسوان بعد، ما يفرحوا إنه مهرها 300 ليرة ذهبية إذا صار مارق عليهم 10 سنين ما مزكي عليهم، بدها تزكي على 10 سنين. لكن لو ما قبضته، لو لم تقبضه، لو كان مرق عليه 10 سنين بدها تزكي على 10 سنين، بدها تزكي على 10 سنين. نعم، وهذا عند الشافعي وعند غير الشافعي من مسألة إخراج الزكاة. لكن اسمعوا، عند مالك يعني اللي بده يفتش على مخرج وعحل المسألة، حقولكم إياها هلأ وكمان ما يفرحوا كتير، عند مالك تزكيه عندما تقبضه، يعني لما بتقبض بدها تزكي، وإذا كان مرق 15 سنة ما مزكيه بدها تزكي على 15 سنة حتى عند مالك، لكن تزكي عن كل ما مضى طيب شو الحل؟ شو المخرج؟ تسامحوا، لكن يثبت عليها ما مضى، لكن من الآن فصاعدا مضى عليها لأنه سامحته. بتسامحوا للمستقبل مضى عليها، لكن ما مضى عليها أن تزكيه. شو بتعمل؟ يا أما بتقول له هذا مالي واعطيني على القليل قدر الزكاة اللي علي بدي طلعه، تأخذ منه قدر ما تزكي، ثم إن أسقطت عنه للمستقبل ما عليها، للمستقبل ما عليها. أما العملة الورقية لا، ليس هكذا. يعني إذا واحدة مهرها 10,000 دولار، 15,000 دولار، 20,000 دولار، هذه الأمر أخف، هون المسألة أهون، لأن العملة الورقية مختلف فيها عند العلماء في وجوب إخراج الزكاة فيها. أما مسألة الذهب والفضة أشد، أما العملة الورقية أخف، فيها تفصيل لأنها مسألة خلافية بين العلماء. بل الأئمة الثلاثة يقولون العملة الورقية ليس فيها زكاة، أما عند أبي حنيفة فيها، ونحن على هذا. يعني حتى في العملة الورقية نحن نخرج الزكاة. ليش؟ لأنه الأنفع للفقراء. يعني اللي عنده 100,000 دولار ما يقول أنا بأخذ بالمذاهب الثلاثة، إن أخذ بمذهب أبي حنيفة فأخرج الزكاة وأعطى الفقراء له ثواب، هذا أنفع. يعني يعمل بمذهب أبي حنيفة، هذا الأحسن، هذا الأحسن، أن يعمل بمذهب أبي حنيفة فيزكي العملة الورقية. وهون تنبيه بالنسبة لإخراج الزكوات، بدي أقولكم شغلة، كثير من الناس اليوم يخرجون الزكوات لمن لا يستحق ولمن لا يعرف الأحكام ولمؤسسات لا تؤتمن، فيخلطون الزكاة بالربا في البنوك. والزكاة مطهرة والربا خبث وملعنة، الزكاة مطهرة والربا خبث وملعنة، فكيف يخلط هذا بهذا في البنوك؟ الذي يريد الفلاح والنجاح والنجاة في الآخرة يسرع إلى تنفيذ أوامر الله، ولو كان في دفع مصاري وذهب وليرات ما أحلى أن يسرع الإنسان إلى تنفيذ أوامر الله، وهذا في الدنيا مقدور عليه سهل. أما أن يموت تاركاً للواجبات ويأتي يوم القيامة بلا توبة، فماذا سيفعل ذلك اليوم؟ اليوم بشوية ذهب وقنقضي، يروحوا ربع الذهبيات إذا كان قدر الزكاة يروحوا، ولك لو راح كله المهم أتعذب بالآخرة، المهم أن لا أتعذب في آخرتي. اسمعوا يا إخواننا، اللي عندهم ذهب وفضة ووجبت فيه الزكاة ولم يخرجوا زكاته، يعرفوا أن هؤلاء من جملة عذابهم في الآخرة لهم عذاب خاص. من جملة العذاب تاعهم أن هذه النقود، النقدين، الذهب والفضة، هذا المال، هذا الذهب، هذه الفضة يؤتى بها يوم القيامة، ثم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ورد في القرآن، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يحضر حال، الله ينجينا ويسلمنا. اللي عنده ذهب وفضة ووجبت فيه الزكاة ولم يخرج زكاته، هذا من جملة ما يستحقه من العذاب. واللي عنده أنعام إبل، جمال، بعير، وبقر، وغنم، ووجبت فيه الزكاة ولم يخرج زكاته، تأتي هذه الأنعام يوم القيامة فتطأ هذا الإنسان بحوافرها، بأقدامها تضربه يوم القيامة لأنه لم يزكيها. لا، الأمر في الدنيا سهل. نعم، البضاعة اللي عنده مثلا بدأ وصار له حول، وهيدي البضاعة اللي عنده مع الميل الموجود اللي صرفه ما بيحسبه، اللي صرفه على البيت والأكل والشرب واللبس والتياب والسيارة وشراء الشقة بده يقعد فيها، هذا ما بيحسبه ما بيزكيه. لكن رأس الميل الموجود، البضاعة والربح اللي عنده الآن، لو أراد أن يبيع هذه البضاعة عنده بالجملة بكم تشترى منه، يزكي كل ذلك، يعني الربح والبضاعة الموجودة. يعني زكاة التجارة أيضا من وجب عليه، عليه أن يخرجها. وهذه المسائل مطلوب، اللي عنده مال يتعلم، اللي عنده ذهب فضة، عنده ماشية، عنده تجارة، بده يجي يتعلم أحكامها. أما أن يعيش هكذا وقد وجبت عليه هذه الأمور، هذا يكون قد أهمل فرضا من فرائض الله، هذا يكون مضيعا لهذا الواجب. قال المؤلف رحمه الله: ويأمر من رآه يأتي بشيء من هذه الفرائض على غير وجهها أن يأتي بها على الوجه الذي تصح به، هذا إن كان يخل بفرض أو يأتي بمبطل مجمع عليه عند الأئمة. أما من رآه يخل بمختلف فيه فلا ينكر عليه إلا أن يعلم أنه يعتقده فرضاً أو مبطلاً. انتبهوا معي، الجزء الأولاني من المسألة شرحناه. شاف أهله وأصحابه ورفقاته، الناس اللي حوله ما عم بيصلوا، ما عم بيزكوا، ما عم بيصوموا، يأمرهم أن يقوموا بهذه الفرائض. مرته مكشف شعرها بالشارع، اللبس مرته لا يستر العورة، بده يأمرها بستر العورة، بيقول لها لمرته بدك تسترك جسمك إلا الوجه والكفين. شاف أولاده المميزين، أولاده المميزين اللي صار عمرهم 7 سنوات، لا أمرهم بالصلاة ولا علمهم أحكام الصلاة، يكون تاركا لفرض، تاركا لواجب، بده ينتبه. الشق الثاني الآن من المسألة: من رآه يأتي بهذا العمل لكن يأتي به على غير الوجه الذي تصح به، أو يأتي به مع مبطل له، ماذا يجب عليه هنا؟ أن ينهاه ويقول له: هذا الفعل مبطل للصلاة، إذا كان هذا الفعل يبطل الصلاة عند كل الأئمة، أو إذا كان هذا الإنسان يعمل صورة الصلاة بحيث لا تصح بالمرة، فينهاه عن ذلك ويعلمه الصواب، ويعلمه الصواب، ويقول له: إنما تصح الصلاة بكذا وكذا 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 من الأعمال. كيف الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى إنساناً يترك ركناً من أركان الصلاة ماذا قال له؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما سكت له، ما مشيله إياها. طيب هون عندنا سؤال، انتبه معي، إذا واحد سألك قال لك كيف الرسول عم بيقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي تاني مرة وتالت مرة، وقد رآه في الأولى والثانية يعمل العمل مع مبطل، مع ترك ركن، كيف رجع قال له ارجع فصلي؟ انتبه، الرسول ما كان يظنه أنه يعيدها على الوجه الفاسد. لما قال له ارجع فصلي مش يعني روح اعملها على الوجه الفاسد، الرسول ظنه يحسن الصلاة وأنه يعرف الأركان، وأنه لما أمره الآن يؤديها على الوجه الصحيح. لكن لما قال الرجل يا رسول الله لا أحسن غير هذا، عرف الرسول أنه لا يعرف كيف الصلاة الصحيحة، فقال للصحابة: أرشدوا أخاكم. وفي رواية للحديث أنه بنفسه علمه أركان الصلاة، وأنه بنفسه علمه أركان الصلاة. فإذن الرسول ما أمره بفعل عمل فاسد، لا، ما كان يظنه أنه يعيد تلك الصورة الفاسدة، ظن فيه أنه يعرف كيف تصح الصلاة. لكن لما صرح الرجل وقال: لا أعرف غير هذا، علمه عند ذلك كيف تصح الصلاة. أما إذا شفت واحد عم بيصلي وعمل عملاً اختلف العلماء فيه هل هو مبطل للصلاة أم لا، فهون لا تأتي فتعنف هذا الرجل وتنكر عليه. ليش؟ لأنه هذا العمل مختلف فيه عند العلماء. إلا إذا عرفته أنه يعتبره مبطلاً للصلاة، إذا عرفت هالشخص اللي عم بيعمل هالعمل هو بيعتقد أنه هالعمل مبطل للصلاة، لا يعتبره قولاً لبعض العلماء وأن الصلاة تصح معه، لا، بل يعتبره مما يبطل الصلاة، فهنا يجب عليك أن تنكر عليه، تنكر عليه. أما إذا كانت مسألة خلافية، انتبه، لا يجب عليك الإنكار، وإنما إن أرشدته بلطف، اسمع وانتبه، ليس بالتعنيف، لأنه ما بتنهي، أنت لا تنكر منكراً أجمعت الأمة على أنه منكر، بل عمل مختلف فيه. إن نصحته من باب النصيحة ليترك المختلف فيه فهذا لا بأس به، شيء حسن مندوب، شيء منيح، لكن من غير تعنيف. يعني ليس كما تنكر ما هو متفق على تحريمه، واضح؟ ماذا قال العلماء؟ لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. هذه قاعدة عند المذاهب الأربعة، واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: ويجب عليه قهره على ذلك إن قدر عليه. الشرح: من علم أن إنساناً لا يؤدي هذه الفرائض صحيحة أو يتركها بالمرة وكان لا يمتثل إلا بالقهر، يجب أن يقهره على ذلك، أي أن يرغمه إن استطاع. كيف يعني؟ مرتك ما بتصلي الصلوات الخمس، زوجتك، اختك، ابنك الكبير، جارك، رفيقك، ما بيصلوا، وانت عم تأمرهم ما عم بيصلوا، عم بتذكرهم ما عم بيصلوا، عم تنصحهم ما عم بيصلوا، لكن ان زجرته بعنف، ان ارغمته، صرخت عليه ليقوم فيصلي، وتستطيع على ذلك، أنت قادر تعمل هيك ولا يؤدي إلى مفسدة ولا إلى فتنة، يجب عليك أن تفعل ذلك معه. ليش؟ ما حيصلي إلا بهالطريقة، ساعتها بتصرخ عمرتك بس ما بتضربها، تصرخ عليها، تعنف، لكن من غير ضرب. صاحبك، رفيقك، أمك، بيك، بس ما حيصلوا إلا إذا عنفت، إلا إذا صرخت، ما هذا لمصلحتهم أن تصرخ عليهم، لإنقاذهم من الفسق والفجور والكبيرة. فإن كنت مستطيعاً يجب عليك أن ترغمهم على أداء الصلاة إن كنت مستطيعاً، واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: وإلا وجب عليه الإنكار بقلبه إن عجز عن القهر والأمر، وذلك أضعف الإيمان، أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز. الشرح: أن الذي لا يستطيع أن يقهر أو أن يأمر الشخص الذي يترك بعض الفرائض أو يأتي بها على غير وجهها، ما قادر أنت إنك ترغمه، ما قادر إنك تسجره عن ذلك أو تلزمه بالفرائض، ما قادر، لا تستطيع، لا باليد ولا باللسان، ماذا عليك أن تفعل؟ بأن علم أنه يصلي صلاة فاسدة أو يصوم صياما فاسدا أو يحج حجا فاسدا، وجب عليه الإنكار بالقلب، لأنه ما قادر وما بيسمع منك وما بيرد عليك، وإذا بدك تعيط عليه بيصير مفسدة كبيرة، وإن كان باليد يؤدي إلى فتنة ومفسدة أكبر. فماذا يجب عليك في هذه الحال؟ أن تكره ذلك في قلبك، يعني تركه للصلاة، فعلهم لهذا الواجب مع ما يبطله، يجب عليك أن تكره هذا بقلبك، يعني وجب عليه الإنكار بالقلب، أي الكراهية. شو يعني؟ كراهية فعل هذا الإنسان المخالف للشرع، بقلبك تكره فعل هذا الإنسان، في قلبك تكره ذلك. فإن أنكر بقلبه سلم من المعصية، إن أنكر كره يعني، بس انتبه، لا يجب عليه أن يستحضر لفظاً معيناً، انتبهوا ركزوا شوي، يعني ما فرض عليه أن يستحضر في قلبه وأن يمر عبارة معينة، مثلاً اللهم إن هذا منكر لا أرضى به ولا أقدر على إزالته، لا، هذا لا يجب. شو الواجب؟ أن تكره ذلك في قلبك، عرفنا؟ أما كل هالعبارة إنك تستحضرها بقلبك وتمرقها على قلبك، منه واجب. شو الواجب؟ أن تكره هذا المنكر في قلبك. يعني هأعطيكم مثال، ماشي بالطريق شفت 1000 واحد عم بيعملوا معاصي، 1000 واحد، كيف يصير هذا؟ نساء كاشفات العورة بعرس بحفلة عم بيشربوا خمور كاشفات للعورات، يمكن يكون 5000 كمان، هل عليك إنه كل واحد لحاله تقعد تنويله نية؟ لا لا، يكفي أن تكره هذا المنكر في قلبك، وهذا بلحظة، لحظة، هذا في القلب، هذا المنكر تكرهه في قلبك يكفي. شوفوا ما أحلى الإسلام، يسر، ديننا يسر. فالواجب ما هو؟ أن تكره هذا المنكر في قلبك، واضح؟ قال المؤلف: وهذا أضعف الإيمان. شو يعني؟ أقله ثمرة. شو يعني؟ هذا المطلوب منك في هذا الحال، وهذا لا يقدح في دينك إن كنت تقياً. يعني إذا واحد تقي صالح شاف منكرات ما قادر يشيلها بإيده يغيرها، ولا قادر يؤمر بلسانه، ولا قادر ينهى عن المنكر، هو تقي صالح فكره في قلبه هذا المنكر، هل يكون صار إيمانه ناقصاً؟ لا. هل يكون دخل عليه نقص في درجته وفي تقواه؟ لا. طيب شو معنيت وذلك أقل الإيمان؟ أقله ثمرة، يعني أقل ما يلزمك عند العجز عن القهر والأمر، إنك تكره بقلبك، وهذا واجب أن تكره المنكر في قلبك. والمراد بالرؤية في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره، العلم بوجود المنكر لا خصوص الرؤية بالبصر. يعني مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا شو فليغيره كم له بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك شو يعني من رأى هون؟ من رأى ليست خاصة بالرؤية العيانية بالبصر، ليست خاصة بالرؤية العيانية بالبصر، بل يدخل فيها أيضا العلم. يعني إجوا ناس لعندك ثقات عدول قالوا لك فلان الآن يشرب الخمر، علمت الآن بحصول هذا المنكر، تكره ذلك في قلبك، إذا قادر تتصل فيه بالتليفون تنهى بدك تنهى، إذا قادر تروح، إذا قادر تبعت له بتروح تبعت له حدا ينهى، إذا كنت ما قادر تكره ذلك في قلبك. والرؤية في لغة العرب تأتي بمعنى العلم، الرؤية في لغة العرب تأتي بمعنى مثل شو؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى؟ ألم تعلم؟ ألم تخبر؟ مثل شو كمان؟ لولا أن رأى برهان ربه، رأى علم يعني. وأمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة. شو قال الرسول لما سئل هل على المرأة من غسل إذا هي رأت الماء، إذا هي احتلمت، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. رأت هون رأته بعينها أو علمت بخروجه إلى الخارج، تغتسل الغسل الواجب لأنه صارت محتلمة. إذن الرؤية في لغة العرب تأتي بمعنى العلم، تأتي بمعنى العلم. يعني إن رأيت بعينك هذا المنكر أو علمت تكره ذلك. قال المؤلف أما إن كان يستطيع الإنكار باليد أو القول فلا يكفيه الإنكار بالقلب، فهذه الكراهية لا تخلصه من معصية الله. شو يعني؟ لأنه ترك الواجب اللي هو الإزالة باليد أو الأمر باللسان، هو قادر على ذلك فتركه وقال أنا أكره في قلبي، هل هذا يكفي؟ لا، ما هذا ترك واجب. فمجرد هذه الكراهية مع القدرة على الإنكار والتغيير باليد لا تخلصه من معصية الله. والسالم من أنكر إن استطاع بيده، فإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلبه. هذا السالم الذي يمشي في المسألة على حسب الوجوب. واسمعوا هالفائدة العظيمة هيدي، بيقول الشيخ رحمه الله ترك معصية صغيرة واحدة، تجنب معصية صغيرة واحدة خوفا من الله أفضل من 1000 ركعة من صلاة السنة. الله أكبر. شو يعني؟ أنت قاعد على البرندة، قاعد على الشباك، قاعد بالسيارة، قاعد على الرصيف، واقف بالطريق، ماشي بالشارع، بشغلك، بدكانتك، مرأت واحدة مرأة كاشفة لشعر رأسها، النظر إليها حرام ولو بدون شهوة لأنه شعرها شو؟ عورة. النظر إليها ولو بغير شهوة حرام، وهذه صغيرة. أنت شو عملت؟ غضيت بصرك فورا خوفا من الله. بهالعمل هيدا شو كلفك؟ ما كلفك من التعب ولا شيء. شو كلفك من الجهد ولا شيء. شو عملت؟ غمضت عينك درت وجهك، طلعت تحت، طلعت بالساعة، انشغلت بوراقك حتى ما تطلع فيها، يعني لحظة بس خوفا من الله. شايفين هذا العمل إلك ثواب عليه أكثر من أنك تصلي 1000 ركعة من السنة. 1000 ركعة من السنة قد ايه بدها جهد، قد ايه بدها تعب، وقد ايه بدها وقت. وإذا كان بالليل يمكن كل الليل لا يسع، لأنه بعض الناس ما بيلحق يصلي 1000 ركعة في من بعد العشاء إلى الفجر. تصوروا يا إخواننا هذا العمل الخفيف لكنه صغيرة، معصية صغيرة تجنبتها خوفا من الله، لك ثواب ليس بقدر 1000 ركعة، أفضل أفضل من صلاة 1000 ركعة من السنة. وانتبه معي، قلنا خوفا من الله، ليس خوفا من زوجتك، مش خوفا من بيك، مش خوفا من امك، مش خوفا من خطيبتك، مش خوفا من الناس ما يقولوا عنك بصباص على النسوان، لا، خوفا من الله. بده يكون تجنبك لهالمعصية خوفا من الله. بدي اقولكم يا اخواننا، اذا انتم ماشيين بالطريق، كم مرة إن حفظتم أبصاركم لوجه الله كم مرة تأخذون هذه الحسنات؟ بكل ظهرة بالشارع، لكن خوفا من الله. شيء عظيم، شيء مهم، شيء كبير. والواجب بمعنى الفرض ما في فعله ثواب، بعكس الحرام، الحرام بفعله عقاب، أما الواجب بفعله ثواب وفي تركه عقاب. الواجب يعني الفرض إذا عملته إلك ثواب طبعا بالشروط، وإذا تركته شو بيكون عليك؟ معصية تستحق العذاب، عليك ذنب. هذا تعريف الفرض وتعريف المحرم. وأما السنة النفل ما بفعله الثواب وليس في تركه عقاب، إذا عملت لك ثواب وإذا تركت عليك عقاب، هذا شو؟ السنة. طيب، والمكروه إن فعلته ليس عليك معصية، لكن إن تركته امتثالا لأمر الله لك ثواب. والحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وسامحنا وأصلحنا واختم لنا بخير وبكامل الإيمان بحق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.